أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في الدرس السابق فيما لو كان المخصص متصلا بالعام، وكانت النسبة، وكان المخصص مرددا بين متباينين، حينئذ تقدم أنه مما لا شبهة فيه أن الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فيصبح العام مجملا إجمالا حقيقيا في المقام، باعتبار أن المخصص جزء من العام، جزء من ظهور الكلام متصل، فلا يصح التمسك بالعام في أي من العنوانين اللذين يتردد بينهما الخاص. بل قلنا إن القول بوجود خاص وعام هنا من باب ضيق الألفاظ، عليكم السلام، وإلا فالخاص جزء من العام، فالكلام انعقد ظهوره مرددا بين زيد بن عامر وزيد بن باكر، لكن طرحنا تساؤلا في نهاية الدرس، وهو أنه هل يصح التمسك بالعام لإثبات شمول العام لفرد من الفردين لا بعينه، لعنوان من العنوانين المردد بينهما العام بحسب الفرد لا بعينه، بعد أن كان التمسك بالعام لإثبات الحكم لأحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجح. ولنفترض، عليكم السلام، ولنفترض أن التمسك بالعام، صبحكم الله الخير، ولنفترض أن التمسك بالعام على هذا الشكل له أثر في المنجزية والمعذرية، يعني لا يكون الإشكال من جهة أن التعبد يكون لغوا، ولو من جهة نفي الثالث أم لا. قبل الجواب لابد من تقديم مقدمة، أن هذا التساؤل لا يفرق في جوابه. مرات بعض الأمثلة الأصولية يا أخوان قيد الذهن بالمثال، وأصل الفكرة تصبح مشوشة غائمة، عليكم السلام. أقول في هذه المقدمة لا يفرق في البحث بين أن يكون الخاص المتصل بالعام المردد بين المتباينين مصداقه في الخارج أرض واحد من كل من الطرفين، كما في المثال أكرم كل عالم إلا زيدا، ف وتردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر، وبين أن يكون أحد عنوانين لهما أفراد سواء تساوى العنوانان في عدد الأفراد أم كان أحد العنوانين أقل أفرادا من الآخر. كما لو كان العنوان الخارج من العام المتصل به تنخى عنوان يحتمل كون المراد منه الفريق الفلاني أو الفريق الفلاني الآخر، وكان أفراده عليكم السلام الفريق الأول أقل من أفراد الفريق الثاني، فإن هذا أيضا من المتباينين وليس من الأقل والأكثر كما هو واضح، لا يعود إلى المسألة الأولى إلى الفرع السابق. والسر في ذلك أن الملحوظ في المقام ليس هو كثرة وقلة الأفراد، بل الملحوظ العنوان الذي أخرج هذه الأفراد أو تلك من تحت العام بالاقتران بالمتصل المجمل. فلو قال مثلا أكرم كل عالم إلا المتهتك، وتردد كون مراده من المتهتك الدارس للأنساب أو الآكل في الأسواق، الخلاف مو مفهومي. الدارس للأنساب، ها لك علم لا ينفع من علمه، طبعا مو أنساب بني هاشم طبعا، ها. وبين كونه الآكل في الأسواق، الكلام مو في مفهوم المتهتك يا إخوان، حتصير شبهة مفهومية. أحسن، معنى متهتك معلوم، لكن بنظر القائل نحتمل أن يكون مراده من المتهتك هذا المتهتك علمية، ونحتمل أن يكون مراده من المتهتك المتهتك عمليا الآكل في الأسواق بلحاظة عالم طبعا، وإلا بعض الناس متهتك لهم الأكل في الأسواق. لا كلامنا خلاص من زمان الشبهة المفهومية، الدرس السابق كان في الشبهة الشبهة المفهومية المتردد بين المتباينين، هذا قصدي الشبهة المفهومية المتردد بين المتباينين، هسه هذا سبق الإسناد، مو الشبهة المفهومية المتردد بين أقل وأكثر، هذا قصدنا. أحسن، إما أراد منه المتهتك بمعنى، افترض المتهتك موضوع لعنوانين، موضوع للآكل في الأسواق وموضوع لدارس الأجساد، ها؟ وأنا شككت أن مراده هذا أو مراده ذاك، انتبهوا يا إخوان، هنا ولو كان أفراد أحد العنوانين أكثر من الآخر عدداً لا يصيره من قبيل الأقل والأكثر، هذا واحد. الآن نبين لماذا. ولو كان بعض المصاديق لكلا العنوانين تلتقي في الخارج أيضا، كما لو كان شخص دارس أنسى ويأكل في الأسواق. والسر في ذلك، السر في أنه لا يعود إلى الأقل ولا أكثر، هو أن الكلام في الشبهة المفهومية الدائر المخصص المتصل فيها بين الأقل والأكثر، هنالك المفهوم موضوع لمعنى واحد، غاية الأمر هذا المعنى الواحد مردد الحدود والقيود بين الأقل والأكثر، مثل الفاسق بين مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة. بينما هنا العنوان الخارج من تحت العام مردد بين معنيين في الحقيقة، وهذا يحصل في الموارد التي يكون الوضع فيها وضعان، سواء بالاصطلاح اللغوي بالمعنى اللغوي أو بالاصطلاح الشرعي، إذا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية بحسب لسان المتكلم طبعا. فعندما قال إلا المتهتك، والمتهتك موضوع لمعنيين، فرددنا بين المعنى الأول اللي هو الشاغل بعلم الأنساب العربية يقولوه أو غير الهاشمية، وبين الآكل في الأسواق، فهو تردد بين عنوانين على مستوى المفهوم، انتبهوا لهالقيد، متباينان ولو في جزء المفهوم جيد. فحينئذ تصبح الشبهة مرددة بين متباينين، وهذا لا يفرق فيه بين كثرة أفراد أحدهما وقلة أفراد الآخر. قد يكون الآكل في الأسواق أفراد قليلون لكن شغلوا بالأنساب لأجل القومية العربية مثلا كثر جدا، كما لا يفرق فيه بينما لو كان شخص مصداقا لكلا العنوانين. كيف كان شخص هم شاغل بالأنساب وهم آكل في الأسواق؟ لماذا؟ لأنه عندما يقال بأن التردد بين متباينين يعني بين مفهومين متباينين، ولو كانت النسبة بينهما في المصداق الخارجي نسبة العموم والخصوص من واجب. إذا اتضحت هذه المقدمة يا إخوان، فإذا البحث يشمل ما لو كان المخصص المردد بين المتباينين مردد بين فردين، وما لو كان مرددا بين عنوانين، كل عنوان له أفراد. جيد. هنا
بالنسبة لنا ما عندنا بالخارج أفراد،
عندنا بالخارج أفراد صحيح، لكن لا لا ليش أمر انتزاع؟ قد يكون انتزاع وقد يكون كله طبيعي، مو الانتزاع صحيح، الإطاعة على مستوى الأفراد، لكن إحنا ملزمون بالظهور الحالي للمتكلم الذي يكشف عن إرادته الجدية، والطريق لكشف إرادة المتكلم هو ما قاله بكلامه. فنحن الظهور اللفظي، الظهور في مرحلة المراد التصوري الكاشف عن مرحلة المراد الاستعمالي الكاشف بأصالة التطابق عن مرحلة المراد الجدي، كلها مقدمات للوصول إلى الإرادة الجدية ظاهرا. جيد. إذا وصلنا إلى الإرادة الجدية الامتثال يكون في الخارج كما تقول، لأن العناوين هنا ليست عناوين ذهنية، هي عناوين حاكية عن مصادق في الخارج، سواء حكاية حقيقية أو انتزاعية كما بينتم. فحينئذ صحيح يكون الحكاية حكاية عن الخارج، ولكن بتوسط هذا العنوان أم ليس بتوسط هذا العنوان؟ بتوسط هذا العنوان. فإذا كان بتوسط العنوان وكان بين العنوانين يوجد تباين، فتكون الشبهة شبهة بين المتباينين. الآن نريد بعد أن نتكلم عن حكم الشبهة بين المتباينين نتكلم عن حكم الفرد المشترك بين العنوانين. هذا في محله، جيد، ها جيد، ما في مشكلة. يعني قد يقال، هذه جملة معترضة يا إخوان، بأن المصداق الذي هو مصداق لكلا العنوانين معا نعلم بخروجه على كل حال، إما بالعنوان الأول أو بالعنوان الثاني، فقد يتغير الحكم بالنسبة لهذا المصداق. ولكن هذا هل يلغي البحث في العنوانين؟ لو كان العنوانان مصادقهما متطابقة بالكامل، نعم يلغي البحث. ولكن المفروض أن العنوانين مصادقهما غير متطابقة بالكامل، تلتقي في الخارج، فمجرد الالتقاء في الخارج لا يلغي البحث بلحاظ المصاديق التي لا تكون مصاديق لكل العنوان. جيد، فالبحث هنا. حينئذ يا إخوان يطرح البحث، هل العام حجة في غير المخصص واقعا الذي هو مردد ظاهرا أم لا؟ هذا السؤال. السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف،
السؤال هل يجمل العام بسبب هاي الحالة؟
قطعا مجمل العام، هذا تقدم. هل يكون العام حجة بعد إجماله في الشمول لأحدهما؟ لا بعينه، يعني لواقع ما يريده المتكلم بالعام ولا يريده بالخاص، يشمله. احنا ما ندري ما هو، هل هو زيد ابن عامر او زيد ابن بكر، هل هو الآكل في الأسواق او الدارس للأنساب غير الهاشمي؟ لا ندري. أم لا؟ وهذا التساؤل يا إخوان طرحه السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه العام المخصص بمخصص منفصل مجمل مفهوما مردد بين المتباينين. انتبهتوا؟ منفصل مو متصل، مجمل مفهوما ومردد بين، يعني نفس مثالنا لكن في جملة مستقلة في مجلس تخاطب آخر منفصل. ولكن نكتة الكلام الذي ذكره تأتي حتى في متصل، وهو ما صرح به أو أشار إليه في ذيل كلامه في نهاية الأصول. عموما أجاب المحققان العلمان السيد بروجردي والشهيد الصادق أن الصحيحة في المقام صحة التمسك بالعام لإثبات الحجية لأحد العنوانين المردد بينهما المفهوم المجمل المردد بين متباينين. لا بعينه طبعا. واضح العبارة؟ وذكر السيد البروجردي رحمه الله أن ثمرة ذلك على أقل تقدير هي نفي الثالث. كيف يعني نفي الثالث؟ نفي الثالث يعني نفي أن يكون الخارج من تحت العام عنوان غير العنوانين المردد بينهما. وقد يقال بأن ثمرة ذلك لزوم الاحتياط في الطرفين، فيما لو كان العام إلزاميا خرج منه أحد المتباينين، وذلك لتشكل العلم الإجمالي بدخول أحدهما في مراد المتكلم، أما لم يتبين الخارج بالخصوص يلزم الإتيان بهما كليهما من باب المقدمة العلمية ككل علم إجمالي في مورد إلزامي، لأنك خبير أن هذا العلم الإجمالي شيء، والتمسك بظهور العام شيء آخر، وبحثنا فعلا في التمسك بالعام وظهوره. وعلى العموم فقد استشكل المحقق الوحيد الخراساني حفظه الله على كلام السيد البروجردي، والإشكال بعينه يأتي في كلام الشهيد الصدر رحمه الله، لأن معنى الاحتجاج بالعام هنا وبظهوره هو التمسك بالعام في الفرد المردد. ايش؟ لان احنا ندري احد العنوانين خارج واحد العنوانين داخل، صحيح؟ والحجية حجية الظهور لا معنى لحملها على الفرد المردد، وذلك أن الفرد المردد لا وجود له ولا ماهية لكي يصلح أن يكون مشمولا لحجية الظهور. مصداق من المصادق أن تحمل عليه مصداق من مصادق حجية الظهور. واضح إشكال الأمر؟ أن الفرد المردد لا وجود له أصلا، ونحن في مقام الجواب عليه نقول لأنه لو كان المراد في المقام الفرد المردد واقعاً الإشكال صحيح لا غبار عليه، لأن الفرد المردد واقعا لا وجود له أحد، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ولكن المفروض في المقام أن المولى واقعاً يريد خروج أحد المتباينين من تحت العرض، ويريد بقاء العنوان الآخر. فالعام واقعا وعلى مستوى الإرادة الجدية التي هي الموضوع لحجية الظهور، يوجد لأحد العنوانين تعين واقعا والتردد إنما هو في مرحلة الظاهر، والانكشاف للمكلف، وذلك بسبب قصور دلالة الخاص المجمل المتسبب للعام بالإجمال لاتصاله به. مو هكذا بعد الكلام في المفهوم المردد بين متباينين، يعني المجمل المتصل بالعام الذي تسبب بإجمال حقيقي مو حكمي، ها، في مرحلة الظاهر. حينئذ يوجد عنوان متشخص واقعا بحسب إرادة المولى، مردد بحسب الانكشاف لنا، وحيث إن الموضوع للحجية هو المراد الجدي، وأن المراد الاستعمالي فضلا عن الدلالة التصورية مجرد طريق ظاهري بأصالة التطابق لكشف المراد الجدي، الفرد المسمى بالمردد هنا ليس مرددا في وعائي رحمه الله وصفه بالحجية، بل له واقعان وجود ومادي، واقعان له وجود وماهية، لأن هذا المولى إما أراد عندي علما، إما أراد من المتهتك، قولوا هسه لا تشغلوا انفسكم بالمتهتك، ها، اما اراد من زيد ابن عمرو او زيد ابن بكر، اذا واحد اراد قطعا ما اراد الاثنين، هذا معنى التردد بين المتباينين، فالاخر قطعا داخل في مراده، فاذا الاخر داخل في مراده وموضوع حجية الظهور هو المراد الحالي الجدي، فاحدهما المردد ظاهرا واقعا غير مردد هو، والحجية تلحق بالمراد الواقعي. طيب الآن يجي ينتصر لنفسه الشيخ الوحيد حفظه الله من حقه أن ينتصر لنفسه. يقول الحجية صحيح للمراد واقعا، ولكن بقدر من كشف من هذه الإرادة الواقعية. ما إلى معنى أن تقول مراد النفس حجة علي، لازم من كشف حتى يصير حجة علي، لازم ينطق به حتى يصير حجة علي. نقول سلمنا شيخنا، وهذا من الواضحات. لكن نسألك نحن هذه المرة سؤال، أليس المراد الواقعي منكشفا لنا بمقدار وهو الواقع المشخص واقعا المردد لدينا ظاهرا؟ الجواب نعم. طيب، فليكن الداخل في وعاء الحجية هو هذا الفرد المشخص واقعا المردد ظاهرا، والذي ثمرته نفي الثالث أو القول بحجية الظهور بالنسبة له بمقدار انكشافه، فيتحقق موضوع حكم العقل عليه السلام، فيتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال في كليهما من هذا الطريق أيضا. أي أحسنت، بس هذا العلم الإجمالي صار موضوعه العلم بوجوب إكرام أحد الزيدين. ليش يقول به؟ لكن لا من باب حجية الظهور في أحدهما، نحن نقول يمكن القول به من باب حجية الظهور لإجابة الجامعة. شوفوا العلم الإجمالي مرة، بس هو الثمرة الأولى كافية وهي اللي ذاكرها البروجورجي.
الثمرة هي
أحسن. جيد. لا لا لا، شوفوا العلم الإجمالي قد يقال غير ثمرة. ليش؟ لأن العلم الإجمالي حاصل سواء تمسكنا بحجية الظهور في المقام أو ما تمسكنا.
وين جبنا بالثالثة؟ ما يخرج الثالثة.
ها؟
الإجمالي ما يخرج الثالثة على هاي.
لا لا، العلم الإجمالي وحده هو، نحن لا نقول بإخراجه للثالثة.
لا، أقول هاي ثمرتها الثالثة.
أحسن.
بس العلم الإجمالي ما يعني
العلم الإجمالي بوجوب أحدهما إذا كان على سبيل مانعة الخلو ينفي الثالث، إذا كان على سبيل مانعة الجامع لا ينفي الثالث.
إذا ما صار فقط مصطلحات غير،
لا 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 لا، من جهة الثمرة الأولى واضح، من جهة الثمرة الثانية نقول بأن حجية العام للشمول لأحد الزيدين الواقعي ثبتت أيضا باعتبار أن الميزان في الحجية هو الإرادة الجدية. طيب كيف نمتثل خارجا؟ يقول يجب عليك أن تكرم زيد الذي يريد مولاك إكرامه، وحيث إن هذا الزيد إما يوجد في خصوصية كونه ابن عامر أو في خصوصية كونه ابن باكر، فيجب الإكرام من هذه الجهة حينئذ، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولا تقولوا أقل وأكثر هنا، لأن الأقل والأكثر هنا في الخصوصيات وليس في الامتثاليات، بل بين الامتثاليين تباين، إما زيد بن عامر وإما زيد بن باكر. نتيجته علم إجمالي صحيح.
فرجعنا للجواب الأول.
لا لا لا، شوفوا يا شيخنا، مرة نقول نحن ولو لم نتمسك بالظهور ننتهي إلى علم إجمالي، فما تنتهي ثمرة عملية نهائية حينئذ. مرة أخرى نقول لا، من باب حجية ظهور العام في الشمول لزيد الذي لا لون له ظاهرا وله لون واقعا نتردد حينئذ بين وجوب إكرام هذا أو ذاك. إذا قصدت أن زيد على كل حال يجب الاحتياط بإكرامه بإكرام كلا الزيدين، أقول نعم، لكن الطريق صار متعدد للوصول إلى هذه النتيجة. طيب بس خلينا لأن وقت
بس نقول أكرم إلا زيد، لأن أنا ما بدي أكرم زيد، فهنا أنا الاشتغال يستدعى عدم إكرام الزيد يعني.
لا 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 شوف
أثبت شيخ إلا زيد.
شيخنا لو كان المستثنى هو الإلزامي والمستثنى منه ترخيصي يصير هالكلام.
نفرض المسألة أكرم
لا لا الكلام أن العام هو الإلزامي والمستثنى ترخيصي الذي لا يجب إكرامه المخرج من تحت الواجب أحد الزيدين. لو كان الكلام يحرم إكرامه الفاسطين جمع محلى بالله عموم إلا زيدان بل يجي الكلام ونفس الكلام نقل
به
نقل به رح يصير أحدهما ترخيصي خارج من تحت إلزامي. مرة أخرى لا، لا يجب إكرام أحد من الفاسقين إلا زيدان. ها؟ وزيد بن عمرو فاسق وزيد بن بكر فاسق، أحدهما واجب إكرامه لكن مردد بين كونه ابن بكر أو ابن عمرو فيجب إكرام الاثنين. واخروا هذا مو محل كلامنا فعلا. الآن يا إخوان طرح جديد، هذا للسبت بس عنوان. ما هو الطرح الجديد؟ قد يقول الشيخ الوحيد سلمنا لكم. وما قالوا بحسب تقريراته بس هالمقدار وأجبنا عليه. لو قال الشيخ الوحيد منتصرا لإشكاله السابق في الفرد المردد سلمنا لكم، لكن هذا في المورد الذي يكون فيه المخصص المتصل المردد مفهوما بين المتباينين له واقع خارجي نجهله فيصبح متعين واقعا مردد ظاهرة. لكن ماذا تقولون لو كان المخصص مردد بين متباينين ولا تعين له حتى واقعا؟ حتى واقعا لا تعين له، فهنا بعد لا تستطيعون أن تقولوا هذا أولا لازم نبين حتى نقدر نتصور. هو ما قال شيء الرجل حفظه الله. لا 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 ليش قرعة؟ لا عندنا عام وعندنا مخصص ما وردد مفهوما بين متباينين وهو متصل بالعام. كل الأمثلة اللي إلى الآن استعملناها متعين واقعا مردد ظاهرا، فالفرد المردد له واقعا وجود وله ماهية، وهذا ما أجبنا على الشيخ الوحيد به. الشيخ الوحيد من قال فرد مردد لا وجود ولا ماهية يمكن قصده خصوص ما لو كان المخصص المفهومي المجمل مفهوما المردد بين متباينين لا تعين له حتى واقعا، يعني هو فرد مردد ظاهرا وواقعا. أول مرة هذا قابل للتصور في باب العام والخاص، لأن العام يشمل أفراد والخاص يشمل أفراد، فلا بد أكو تعين واقعا تردد ظاهرا، الفروض المتعارفة من القبيل. هذا منين إجا في ذهني البحث؟ هذا مثير السيد الشهيد الصدر يا إخوان. سيد الشهيد فيها البحث مثير هذا الكلام، ثم يحاول بعد أن يثيره أن يجيب عليه. أنا ذكرت بعنوان انتصار للشيخ الوحيد بحسب تسلسل بحثي، ويأتي إن شاء الله تصويره والبحث عن أنه هل يتمسك حينئذ بالعام للشمول له إذا أمكننا تصوره أولا أم لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد بكره